أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور الكمال والسراج المنير والبدر الزاهر محمد، وعلى آله بدور النور وأقمار الهداية. كنا على تحال في هذا الباب من الأصول الكافي حول نفي الجسم والصورة، وذكرنا على الحال أن إذا كان الحال في شخصيات مجمع على وثاقتها من تلاميذ الأئمة من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع يعني الذين أجمعت الطائفة على وثاقتهم، مع ذلك كان في زمنهم لغط تفشى ضدهم في الطعون، فكيف بمن لم يجمع على وثاقته؟ الأمر بعد أسهل في الاستراب. هذا يدل على أنه الشائعات أو ما شابه ذلك أو كيت إلى ما شاء الله، ويمكن من خلالها الخصوم والعدو والطرف المقابل يعني يخترق المؤمنين، وهذا لابد من وضعه في الحسبان في قراءة التراث الحديث وفي علم الرجال. عندما يصر الوحيد البهبهاني ويصر الميرداماد وأمثالهم من الفحول أن علم الرجال اجتهاد، يريد لي تحليله ويريد لي تثبت وكذا، وليس علم الرجال نعم لا لا نعم، مو هكذا حسم لا أو حسم نعم، حسم نفي أو حسم إثبات، لا، علم الرجال علم تحليلي. أنت إذا تريد تستقرأ تاريخ العقائدي للمذهب، تاريخ المذهبي للمذهب، تاريخ رجالات المذهب، تاريخ الفقهي للمذهب لمدرسة أهل البيت، تاريخ سيرة الأوصياء أتباعهم كيف كانوا كذا كذا، ما يمكنك أن تقرأ الأمور بسطحية وعفوية واندفاعية، ما يمكن. إذا أردت الحقيقة ما يمكن بهاي السطحية والعفوية والتسالمية والمجال، يراد لك تحليل وتتبع وتثبت حيادية والمجال، حيادية روحية وحيادية فكرية والمجال، لأن ربما لا سمح الله الباحث هو متبرم من لا سمح الله من مجتمع المؤمنين، يصير معه يدخل في التراث بأي نفسية بأي روحية شوية خصمية وبعث آخر، مو روحية حيادية موضوعية. فالمقصود هذا إذن علم الرجال وعلم الحديث، إياك وإياك أن تسلم بنتائج فتوائية في الرجال أو في الحديث أو في كذا، يحتاج لك تبحث تنقب. التنقيب والفحص والتحليل سيد الموقف. طبعا المواد لا تثمر من دون صناعة رجالية وصناعة كلامية. علم الرجال مثل علم الفقه، في مواد وفيه شنو؟ صناعة. في مواد وفي صناعة، هندسة يعني. شلون تهندس المواد؟ مواد ولو كانت المواد سليمة يمكن الهندسة تصير سقيمة، وقد الهندسة سليمة لكن المواد سقيمة ما متثبت منها. عالم، لأنه كما مر بنا علم الرجال مو علم رجال، تاريخ حضارة بالدقة هكذا، تاريخ الدين مش سهل. ربما البعض يقول ما لا حاجة لعلم الرجال، وهو يروح ينقف في الرجال ويطعن في من يطعن، هو يطعن حلو بارد حلال محلل، غيره يقول ممنوع لك أن تبصر أنت في العلم الرجال. عجيب، أنت تطعن في الأولين والآخرين سيد الموقف، أنت الرب الأعلى ميزان الأعلى، أما غيرك يروح يحلل لا لا لا، التحليل ده حرام محرم. عجيب، خوش هذا استغفار موجود شيء دعاوى والعياذ بالله. فإذا ضروري في علم الرجال إذا التحليل على مجرى، لما؟ لأنه أصح علم الرجال شيء ضروري، ضرورة من الضرورات. أما علم الرجال الاجتهادي ها، مو علم الرجال التقليدي، التقليدي ما أسوأه. أنا في البحث العلمي التقليد ما سلبي وليس إيجابي، في البحث العلمي المفروض التنقيب أكثر، التحليل أكثر، تتبع أكثر على ما جرم. إذن هذه المعتبرة مثل ما يقولون عبرة وعظة لنا في كيفية البحث في علم الرجال. علم الرجال اسم علم الرجال لكن هو اعتناء بتراث الدين بتاريخ الدين في أبعاده المختلفة. قالوا كذا، زين انت ليش سلمت بأنه قالوا كذا؟ الخمس خمس الأرباح ما جمع في زمن رسول الله، خل لي من تتأخذ هذه كمسلمة؟ أريد ابن عليه فعل مثلا، فعل لو تفعل يا أخي، أول ثبت العرش ثم بقشش ونقشش، تروح ابحث. أو قالوا كذا، ولو قالوا انت روح ابحث، انت شوف تثبت. شوف البخاري نفسه سيد الأنبياء كان يجمع خمس الأرباح أم لا، من القبائل أم لا، موجود في عدة موارد ومصادر. أحد علماء النجف هو ربما هسه في حسب تتبعنا أحد السادة توفي الله يرحمه، هو أول من كتب في هذا المجال، وبعد توالت الدراسات أخرى من باب مثال هذا أجيب. الخمس حلله صاحب عز وزمان، هو قبل صاحب عز وزمان رسول فاطمة ثم رسول الله ثم أبي مين ثم الحسن والحسين حلله، بس مو حلله بمعنى حلله أصل الخمس، هو ما ذكره المشهور في التجارات والمساكن ومهور النقاح لكي تطيب ولادة أتباع البيت، لأنه أصل الخمس. نفس البيان الوارد عن صاحب عز وجل هو وارد عن جد رسول الله وعن بقية الأئمة. مقصود أنت عندما تتلقى معلومة روح تثبت منها، اذهب فتثبت، دع عنك القائل من يقول، حتى أيا كان، حتى جناب الحقيقة ولكم، روح تثبت أنت بنفسك، تثبت تحرى، لا تتلقى المعلومة كوحي منزل، انت ابحث نفسه عن اي قائل كان. اذا تريد تثبت من دينك وتحقق انت ابحث انت تثبت، هي مسؤوليتك انت، انت ستساءل في القبر. لا تصغي لاي واحد يقول ولو اي قال، حتى لنفسي انا قاعد اقول لا تصغي، انت روح تثبت، انت روح تحرى، لا تجعل احد يغسل دماغك، انت ابحث تثبت في المواد، انظر صدق القائل من كذبه، ولو صدق ولو كذبه من جهة جهل العلمي او تحيز العلمي او الدواعي التي ينطلق منها. نحن في زمن ليس يعذر فيه الانسان ان يكون يسترسل عفويا بشكل مطفي، هذا ما يعذر فيه الانسان. في زمن تتلاعب فيه الاهواء والدواعي والميول والله اعلم شنو هي والمشارب وغير وغير، يجب انت ايها المكلف تكون يقظ في كل صغيره وكبيره، وسيما في العقائد وهذه الامور مع المذهب. على اي حال هذا امر حساس ومهم. هذه شوف التلاعب على لذلك شوف الان الامام سلام الله عليه الان في جوابه الراوي قال سمعت هشام يقول الإمام الصادق سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم. الإمام ما علق على هشام بن الحكم صادق أم كاذب، مشتبه أو غير مشتبه، أو أنت مشتبه على هشام أو غير مشتبه، أعطاه الميزان. قال له في نفسه الجسمية القول بجسمية الله الباطل في نفسه، شوف أعطى الميزان في نفسه، يعود على الميزان، يعود على الدليل والحجة في نفسه، ما يتعود على ميزانية الأشخاص. نعم خب هذه الرواية الحمد لله انتهينا منها. الرواية الثانية، الرواية الثانية يروي الطوسي بعد رحمة الله عليه عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن حمزة بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن ظاهرا الهادي عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة فكتب أو نعم والصورة فكتب سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة. أيضا الرواية الأخرى نفسها الرواية اللي بعدها الكليني عن محمد بن الحسن مشايخة عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل هذا النشابوري أو لا عفوا محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الإجماع الأجلاء عن محمد بن زيد قال جئت إلى الرضا أسأله عن التوحيد فأملى علي، هذا الدليل على أن كثير من الرواة عندما يروون الرواية هي بكتابة منهم في نفس مجلس المعصوم. فأملى علي الحمد لله فاطر الأشياء إن شاء أن ومبتدعها ابتداعا. هذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في مراحل الخلقة، مرحلة شيئية الأشياء تأتي بعدها مرحلة فطر الأشياء، فاطر مرحلة الفاطر أو مرحلة فطر الأشياء، شيئية مرتبة مرحلة المشيئة قبل مرحلة فطر الشيء. فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعها ابتداعا بقدرته. قد يطلق بعد على المشيئة أصل إنشاء الإنشاء مرحلة الإنشاء، مرحلة التقدير، مرحلة البرء الأشياء، الباري، هلما جرى دي كلها مراحل للمخلوق خلقا من بعد خلق. ومبتدعها ابتداعا بقدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع، وليس من لا شيء، لا من شيء. النفي هنا يرد على المنشئية بخلاف لو قيل من لا شيء كان من العدم، لا، لا من، ليس له سبب من غيره. فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع. خلق ما شاء كيف شاء. لذلك الابتداع الحقيقي فقط يمارسه الله عز وجل، أما المخلوقات والبشر بالدقة كلها تقتبس ما يبتدعه الله، حتى أكثر الصناعات اختراعات كلها يعني بالدقة هي اقتباس استنساخ عما هو موجود في الطبيعة أو في خلقة الله. البشر يحسبونه في الوهلة الأولى اكتشاف وابتداع واختراع باعتبار لم يتعرفوا على هذه الهيئة أو الخلقة أو الشاكلة في مخلوقات الله. هذا أول من انتبه، التفت إلى وجود هذا المطلب. كل الصناعات الآن هكذا، لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع. خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته. هنا يبين أيضا سلام الله عليه فلسفة الخلق، خلقت الخلق لأجل ماذا؟ يقول إظهارا لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته، يعني ولإظهار حقيقة ربوبيته. سهل اللي يروي العامة كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، هذا اللفظ ما موجود في الحديث، بس هذا الحديث يقرب من إظهارا لحكمته وإظهارا لحقيقة ربوبيته. هني لتبيان طبعا لاحظ حقيقة ربوبيته مقام الفعل، الصفات في مقام الفعل. إظهارا لحكمته نوع من تجلي الصفات. وهناك علل أخرى ذكرت بعد في روايات أخرى في توحيد المفضل، في ليس المتن، المتن لنسخ، لأنه حتى المتن في مواضع ناقص في بعض النسخ، في نسخة في هامشها يعني تتمة بحسب نسخ غير واردة من طرقنا، من طرق إسماعيلية أو كذا. المصحح هو مصحح من الاثنى عشرية، لكن استعان ببعض المقاطع اللي فيها سقط بنسخ من إسماعيلية وأشار لهذا الشيء. المقصود هناك في النسخة المتممة ذكر فيها علة أخرى لخلق الخلق، وهو أن يكون مطابق لعلمه، مقتضى مطابقة علمه. هذا بيان آخر غير إظهار حكمته وإظهار حقيقة ربوبيته. الإظهار يعني تجلي، التجلي ككمال ذاتي له تعالى، تجلي العظمة وكذا. لا تضبطه، تضبطه ضبط يعني بمثل تتناوشه، أي ما يمكن تتناوش العقول، إنما تراه من بعيد. الآية رؤية من بعد، لأنه ليس نفي المعرفة بقول مطلق كما مر بنا مرارا في بيان الروايات، وإنما نفي المعرفة بالكون، أما أصل المعرفة غير معطل، لا تعطيل ولا تشبيه تحديد اكتناع. لا لم يقل لا تعرفه العقول، قال ماذا؟ لا تضبطه العقول، ولم يقل عليه السلام لا تراه العقول، بل بالعكس في رواية أخرى تعرف العقول بحقيقة الإيمان. لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام، تبلغه بمعنى تبلغ بكنها، تصل إليه اكتناها. أما أن الأوهام ترى بالآيات والوجوه، لما الأوهام ترى ولا تدركه الأبصار، نفس الكلام، لا تدركه بالكون. حاذش أدركه، حاذش من محاذات مثلا أو المكافأة، الوصول المكافئ، الوصول الند للند، الوصول اقتناع، أي هذا ممتنع. أما الإدراك، مو الإدراك بمعنى الرؤية، سبحان الله، كأنما في اصطلاح الوحي الإدراك هي دائما يصير به باقتناع، أما الرؤية بالآيات أنتم تتبعوا في الآيات والرواتب، هل في موارد غير ذلك أو لا؟ لا، بس يتبع في رؤية سنريهم، شوف الرؤية يقول نعم، الرؤية يطلقها على الآيات بس ما يسميها إدراك، يعني الإدراك درجة من الرؤية، درجة من العلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ليتبين هم، ليتبين تبين يذكرها، الرؤية يذكرها، تبين يذكرها، معرفة يذكرها، أما إدراك لا، ما يثبت القرآن. حتى يتبين لهم أنه الحق. لا تدرك الأبصار، إذن الإدراك سألان في بحوث المعقول يتسامحون يسمون كل رؤية وكل علم إدراك، هذا بحث آخر، لأن القرآن يتعامل بحقائق المعاني وحقائق الحقائق وحقائق المعاني، بينما باب المسامحة عند علماء العلوم إلى ما شاء الله، لما لعدم ضبطهم حدود المعاني وقوالب المعاني، بينما في الوحي لا يعبر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك فيه إحاطة، ولا يحيط به مقدار، أي تقدير ممتنع، تقدير جسماني، تقدير عقلي، تقدير أي تقدير ممتنع، لا يحيط به مقدار. أي إن شاء الله عجزت دونه العبارة، هذه نقرأها ولو لفظا بعدين معنا في الجلسة اللاحقة، عجزت دونه العبارة، عجزت وكلت دونه الأبصار وظل فيه تصاريف الصفات إلى آخر الأمور البديعة من إعجاز أئمة أهل البيت العلمي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.